السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في هذه القناة المباركة الطيبة وفي هذا البرنامج المبارك الفتاوى. ومع فتاوى الحكمة يسعدنا أن نتلقى الأسئلة التي تأتي من حضراتكم. وقد قلنا تكرارا ومرارا أن الصحابة كانوا يكثرون من السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سألوا في جميع أبواب الفقه، سألوا في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي باب الزكاة وفي باب الحج وفي باب المعاملات، لم يتركوا شيئا إلا وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يجيب عن الصحابة. ونحن نلتمس الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل نستمد العون من ربنا تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لنجيب عن بعض الأسئلة التي معنا حتى تأتينا الأسئلة من حضراتكم أو الرسائل التي تأتي على الشاشات. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والرشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ مع السؤال الأول، والسائل يقول: هل البلطغي يأخذ حكم دفع الصائل؟ هل البلطغي يأخذ حكم دفع الصائل؟ أولا، هذا السؤال في غاية الأهمية، لأن الإنسان الآن يعيش حالة من الخوف وعدم الطمأنينة والأمن، سواء في البيت أو في شوارعنا أو في أعمالنا أو في أي مكان. لا يأمن الإنسان على نفسه ولا على أهله ولا على ماله ولا على الأولاد ولا على أي شيء في هذا الوقت، لما يحدث مما يسمى بالبلطغية. فالسائل يقول: هل البلطغي يأخذ حكم دفع الصائل؟ الصائل هذا قد يكون من الإنسان وقد يكون من الحيوان، فقد يصول ويندفع الحيوان على الإنسان ويريد أن يقتله مثلا أو يتعدى عليه. فإذا دفع الإنسان عن نفسه هذا الصائل، هذا الحيوان الذي يهجم عليه فقتله، هل على هذا الرجل أن يعوض صاحب هذا الحيوان؟ أقول وبالله التوفيق، لا، يعني لا يعوض هذا الرجل الذي يدافع عن نفسه، هذا الرجل الذي ترك هذه الدابة هكذا دون أن يجعلها في مكان حتى يأمن الناس من شره. وكذلك الصائل في الإنسان، فقد يصول ويهجم بعض الناس على بعض كما يسمى بالبلطغية الآن، فهو يأخذ حكم دفع الصائل فعلا. فإذا أراد بلطغي أن يتعدى على مال الإنسان أو أن يتعدى على عرضه أو أن يتعدى على دمه فلا بد، بل أحيانا قال العلماء يجب على الإنسان أن يدفع هذا البلطغي عن نفسه ولو قتله، لأنه تعدى عليه، ولو قتله لا شيء على الذي يدفع عن نفسه، سواء عن النفس عن الدم، سواء عن المال، سواء عن العرض. هذا والله أعلى وأعلم. نأخذ سؤالا آخر. سائلة تسأل وتقول: أنا امرأة أزيل الحاجب وأرسم بدلا منه حاجبا آخر، وذلك تزينا لزوجي، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السائلة تقول إنها يعني تزيل الحاجب بالكلية ثم ترسم مكان هذا الحاجب تزينا لزوجها، فما الحكم في ذلك؟ أقول إن إزالة الحاجب حتى ترسم المرأة مكانه بخط رفيع أو ما شابه ذلك فهذا منهي عنه في الشرع، ويدخل تحت لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قبل تدخل هذه المرأة تحت لعنة الله عز وجل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة التي تفعل النمص للنساء. وهذا النمص غالبا ما يكون في الحواجب، وقد يكون في أماكن أخرى في الوجه، إلا بعض الاستثناءات التي استثناها بعض العلماء، من أن يظهر شعر كشعر اللحية عندها مثل الرجل، أو يظهر لها شارب، فهنا تزيل هذا الذي يخالف أصل ما جلبت عليه المرأة في الأصل، لأن هذا لا يظهر إلا عند الرجال. أما أن تزيل الحاجب أو ترقق الحاجب فهي تدخل تحت هذا النص الذي قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة التي تفعل ذلك للنساء، أي هي التي تزيل وترقق هذا الأمر للنساء، وكذلك المتنمصة التي يفعل بها ذلك. وأنا أحذر وأقول إن هذا الأمر ليس بالهين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله، واللعن أحبتي في الله هو الطرد من رحمة الله عز وجل، ولا يجوز أن تفعل المرأة ذلك من باب أنها تتزين لزوجها، فقد جعل الله تبارك وتعالى أشياء أخرى تتزين المرأة بهذه الأشياء حتى تجمل نفسها لزوجها، فالاغتسال والكحل وبعض الزينة التي لا ينهى عنها الشرع فذلك محمود، أما أن تتنمص فذلك ممنوع شرعا، وهو أشد حرمة بالنسبة للفتيات التي لم يتزوجن. إذا كان هذا بالنسبة للمرأة التي تفعل ذلك تزينا لزوجها، فما بالنا بالفتاة التي تفعل ذلك وهي فتاة؟ فهذا قال العلماء من باب التدليس، أي أن هذه الفتاة تدلس على الخطاب وتفعل هذه الأشياء حتى يعني تحدث شيئا من الغرر بالنسبة للخاطب. هذا والله أعلى وأعلم. سؤال آخر، السائلة تقول: هل يجوز مخالطة أقارب الزوج كأخيه وابن عمه وغير ذلك في حضرة الزوج؟ هل يجوز مخالطة أقارب الزوج كأخيه وابن عمه وغير ذلك في حضرة الزوج؟ نقول وبالله التوفيق، إن الإسلام وضع حدودا ووضع معالم لابد الإنسان ألا يتعداها. نحن نقول إذا كان الزوج موجود وكان هناك الأخ وكان هناك ابن العم، فالأولى، مع أن بعض العلماء أجازوا أن تجلس ولكن بالحجاب الشرعي، ولكن الأولى ألا تجلس هذه الأخت مع أخيه ولا مع ابن عمه حتى ولو في حضرة الزوج، لابد أن نلتفت إلى هذه المسألة جيدا. الأمر أشد نهيا إذا كان في غياب الزوج، دي نقطة أولى. إذا جاء الأخ وطرق الباب ولم يكن الأخ موجود، ولم يكن الأخ موجود، يعني خبط ورحل أخوه وزوجته هي اللي موجودة في البيت وخبط، لا يجوز للمرأة أن تفتح لزوج الأخ أو لابن عمه أو مما يجوز أن تتزوج به من هؤلاء الذين يجوز أن تتزوج منهم المرأة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. وهذا تحذير، خلي بالك الأمور اللي بتؤدي إلى الوقوع في الفحشاء وفي المنهيات دائما الشرع يحذر منها قبل أن يقع الإنسان في هذا المحظور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء، هذا تحذير. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو اللي هو أخو الزوج أو أحد أقاربه كابن عمي وابن خالي وما شابه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه، يقول: الحمو الموت، أي أن اقتراب هذا الأخ أو ابن العم من الزوجة هو عين الموت، يؤدي إلى الهلاك ويؤدي إلى أشياء لا يحمد عقباها، فتقع يقع الفأس في الرأس، وبعد ذلك يقول يا ليتني لم أفعل ذلك. قد رأينا حوادث كثيرة تحدث بسبب مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر ربنا تبارك وتعالى. يبقى لا يجوز للمرأة إذا كان الزوج غير موجود أن تدخل أحدا كأخيه أو ابن عمه أو ما شابه ذلك من الذين يعني قد نهى الشرع عن دخولهم في غيبة الزوج. أما في حضرة الزوج لو كان في الزوج موجود، بعض العلماء قالوا تجلس المرأة إذا كان الزوج حاضر ولكن بزيها الشرع، ولكن هذا يؤدي إلى بعض المفاسد. قد يتكلم الأخ ببعض الكلمات البليغة، قد يكون وأحيانا يتصنع الإنسان بالكلام، والشيطان يزين للرجل ويزين للمرأة. فالأولى أن يجلسن النساء في مكان وأن يجلس الرجال في مكان آخر حتى لا ندع للشيطان نزغا، حتى لا ندع للشيطان نزغا. هذا والله أعلى وأعلم. طيب سؤال آخر يقول سائل: هل يجوز حمل الصبي في الصلاة وإذا كان الطفل يلبس الحفاضة التي بها نجاسة، فهل يجوز حمله في هذه الحالة؟ السؤال الأول، السؤال بينقسم إلى قسمين. القسم الأول: هل يجوز حمل الصبي في الصلاة؟ نعم يجوز حمل الصبي في الصلاة وإذا كان الطفل يلبس حفاضة وهذه الحفاضة بها نجاسة، فهل يجوز حمل الصبي وبه هذه النجاسة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على رأيين، بعضهم منع ذلك وقال لا يجوز أن يحمل الإنسان طفلا يحمل بعض النجاسة كالحفاضة التي فيها نجاسة، وبعض العلماء قالوا يجوز ذلك لأن هناك احتراز من نزول هذه النجاسة على ملابس المصلي، على ملابس المصلي. فيعني الأمر فيه الإجازة، يجوز أن يصلي الإنسان ويحمل الصبي، وكذلك يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، ويجوز إذا كانت الحفاضة فيها بعض النجاسة وحملت الصبي فلا شيء عليها وصلاتها صحيحة. وهذه بعض النوازل التي تحدث للأم في البيت وأحيانا تسأل عن هذه الأشياء. طيب سؤال آخر حتى تأتينا الأسئلة من المشاهدين: هل يصح صيام شهر رجب كله لأنه من الأشهر الحرم؟ هذا سؤال يعني سؤال الوقت كما يقولون. السائل بيقول هل يجوز صيام شهر رمضان، صيام شهر رجب لأنه من الأشهر الحرم؟ يعني بعض الناس بيصوم شهر رجب كله ظنا منه أن ذلك يعني التماسا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك هديا، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان. وبعض العلماء قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام شعبان كما ورد في الحديث كله أو صام بعضه، ولكن الذي نميل إليه النبي صلى الله عليه وسلم صام أكثر شعبان، فلم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا الشهر المفروض وهو شهر رمضان. كذلك صار الصحابة على ذلك الهدي، أي أنهم لم يصوموا شهرا كاملا أو يفرضوه على أنفسهم إلا في الكفارات، إذا كان عليه كفارة مثلا فيصوم، يعني إذا كان عليه صيام 60 يوما مثلا يصوم الشهر كاملا في الكفارات، ولكن في باب التطوع فلا، لا يجوز أن يتطوع الإنسان من تلقاء نفسه ويصوم شهر كامل، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمر رضي الله عنه يضرب على الذين يصومون، يضرب على يد الذين يصومون شهر رجب كاملا كما ورد ذلك في السنن، أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الذين يصومون شهر رجب على أيديهم ويرغمهم على الإفطار، يرغمهم على الإفطار لأنهم خالفوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الإنسان أن يتقرب بقربة إلا، ولا سيما في باب العبادات بالذات، لا يجوز الإنسان أن يتقرب بقربة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء قالوا في باب العبادة بالذات، العبادة مبناها التوقف، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شو لك يا شيخ؟
الله يكرمك. تفضل يا اخي.
لو سمعت كان عندي سؤال بس.
تفضل.
كنت عايز اسال بس لو واحد قال في التليفون انه طلق مراته بالثلاثة بس ما قالهاش هي
مين؟
يقع الطلاق ولا لا؟
قال ايه بالظبط حضرتك؟
ايه؟
قال ايه في التليفون بالظبط؟
كان في مشكلة كده او مش عارف بس قال انا طلقتها
حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نكمل السؤال بتاع الصيام ونخش على هذا السؤال. فنقول لا يجوز الإنسان يتقرب بقربة لم يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العباد في العبادات في باب العبادات بالذات، لأن العلماء قالوا العبادة مبناها على التوقف، أي أن الإنسان لابد أن يتوقف في العبادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب خطير جدا. الأخ بيقول لو واحد قال إن هو طلق زوجته في التليفون، لو قال ذلك فالكلام كلامه. إذا قال أنني طلقت زوجتي في التليفون فالقول قوله والطلاق يقع. ونحن قلنا من قبل في حلقة ماضية أن الطلاق يقع عن طريق الهاتف، ويقع كذلك عن طريق الكتابة، بل إن الطلاق يقع من الأخرس عن طريق الإشارة إذا يعني فهم منه أنه يطلق. وهذا يعني باب خطير. وأنا يعني أقول للزوج يعني قبل أن يطلق لابد أن يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر لزوجته هل هي في حالة طهر أم لا، حتى تكون هناك يعني تؤدة في أمر الإيه؟ في أمر الطلاق، ولا يتسرع الناس في أمر الإيه؟ الطلاق كما يحدث في أيامنا هذه. هذا والله أعلى وأعلم. طيب، سائل يقول كيف يتوضأ من عليه جبيرة بسبب جرح ولا يستطيع أن يستخدم الماء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ورد في حديث ضعيف، ونحن لا نأخذ الحكم من هذا الحديث الضعيف، ولكن أذكره من سبيل الاستئناس، أن عليا رضي الله عنه قال لقد كسرت إحدى زند يدي، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأله في ماذا يفعل في هذه الجبيرة التي موجودة على يديه وكيف يتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسح على الجبائر. وهذا الحديث يعني ضعيف، ولم يرد حديث صحيح في المسح على الجبيرة، حتى أن بعض العلماء قالوا لا يجوز، بعض العلماء وهذا قول قال لا يجوز البت المسح على الجبيرة، لأنهم يرد نص صريح في هذه المسألة. وفي رأي آخر قالوا يجوز المسح على الجبيرة، وأخذوا هذا الحكم من مقاصد الشريعة. يعني إيه أخذ هذا الحكم من مقاصد الشريعة؟ إحنا نعلم جيدا أن الشرع لم يأتي ليعنت الناس ولا ليشق على الناس ولا أن يضع الناس في حرج، ولكن هذا الدين هو دين يسر، فكلما ضاق الأمر كلما اتسع، وكلما زادت المشقة كلما رفع عن الإنسان هذه المشقة. فالعلماء قالوا يجوز، وهذا رأي ما يميل الإنسان إليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل يا أختي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي عندي أختي عملت حادثة في شركة وهي كانت شغالة فيها، عاملة
عملت حادثة في وهي عاملة في شركة؟
أيوة. فدلوقتي كانت الحادثة دي أخذت إيديها، عورت إيديها الاثنين وكده، فالشركة قامت ويعني مشكورة بأن هي عالجتها، بس دلوقتي لسه إيديها طبعا فيها شريحتين متركبين. هي دلوقتي الحمد لله سليمة، لكن طبعا أداء اللي ربنا خلقها دي إن هي يعني تشيل حاجة، تشيل طفلها، تعمل يعني فيما قدام يعني، فما تقدرش يعني إن هي تحمل عليها. فطلبت من الشركة معاش، هي كانت مخطوبة وخطيبها سابها وربنا كرمها بواحد تاني يعني، فدلوقتي هي طلبت من الشركة معاش إنها تعيش بيه. فالشركة إيه رفضت، قالت كفاية العلاج وكده، وأدتها كام أسبوع من شغلها يعني، بعد كده قطعوا الإيه
الراتب.
الراتب. احنا طبعا كنا مشغولين بعلاجها لانها خدت فترة علاج طويلة بالعلاج الطبيعي في ايدها اليمين وايدها الشمال. فدلوقتي في محامي ودينا احنا القضية للمحامي, فالمحامي قال تعويض. فاحنا رفضنا التعويض, قلنا له خلينا في المشي عشان احنا خايفين عليها لا يحصل لها حاجة تاني ومش هنقدر ان احنا ايه نصرفوا عليها.
طب انت عايز تسالي عن ايه بقى حضرتك بقى؟
عن التعويض حرام ولا حلال؟
عن التعويض؟ عن التعويض هل حلال ام حرام؟
ايوه التعويض حلال ام حرام في الحالة دي, في حين انها كانت هي محتاجة لجهازها.
محتاجة
يعني
الجهاز.
والدها مش بيجهز.
محتاجة الجهاز.
والدها ما بيجهزهاش.
وهي محتاجة العمل ده احتياج ضرورة يعني.
ايوه هو سايب كل اخ سيد الشيخ ان هو يساعد نفسه بنفسه سواء بنت او ولد. يعني البنات حتى اللي كانوا متعلمين كانوا بيطلعوا يشتغلوا ويجهزوا نفسهم, وعنده بنتين يتجوزوا بالطريقة دي. يعني ان هم يشتغلوا في اثناء الاجازة او في الدراسة ويروحوا الامتحانات وكده. فدلوقتي هي اللي عليها الدور في الجواز. فهي
هي خايفة ان تاخد التعويض ده ويكون هذا التعويض حرام يعني.
ايوه
يا سيف, مع انها محتاجه لهذا التعويض. هل يا ترى مش انت حضرتك بتقول الشركه قامت بعلاجها تماما حتى يعني استطاعت ان تمارس حياتها العاديه؟
ايوه فضيله الشيخ. ايوه
ودلوقتي الاب محتاج ان هو يجهزها, فالمحامي حكم او جاب لها تعويض, فهي
لسه هيجيب لها تعويض. لسه بس احنا بنسال تاخد اي خطوه.
حاضر, في حاجة تانية أختي؟
أرجوك تجاوبني حالا لأن أنا فعلا محتاجة قوي الفتوى في الموضوع ده بما يرضي الله بالشرع.
نعم,
وشكرا قوي لأفضالك يا فضيلة الشيخ.
الله يكرم حضرتك يا فندم. الله يكرمك.
الله يكرمك.
الله يكرمك. يعني أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم الشفاء على هذه الأخت الكريمة, وأن يعني أشكر لها أنها تتحرى الحلال. فكثيرا من الناس عندما يأتي المحامي ببعض التعويضات لا يسألون عن حل ولا عن حرمة ويأخذون هذه الأموال. الحمد لله الأخت كانت تعمل في هذه الشركة, ويعني حدث لها هذا الحادث, فالشركة عالجتها حتى يعني استطاعت أن تمارس حياتها. فأولا الشركة تشكر على هذا الأمر. الأمر الثاني, هذا التعويض الذي أخذه أو يعني طلب به المحامي ومن الممكن أن يأخذه, هل يا ترى هي في الشغل كان مؤمن عليها كتأمين عام وليس تأمين على الحياة؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية, لا تأخذ المال من باب أنها محتاجة إلى تجهيز أو محتاجة إلى ما شابه ذلك. أنا أرى أن إذا تركت المرأة هذا التعويض ولا سيما أنها لا تحتاج إليها في العلاج, الأخت تلتفت إلى هذه النقطة, أنها لا تحتاج إليه في العلاج, فلا تأخذه من باب أنها تحتاج إليه لزواجها. تحتاج إليه لإيه؟ لزواجها. إذا كانت تحتاج إليه في العلاج فتأخذه, أما إذا كانت تحتاج إليه للزواج فلا تأخذه. ولا عبرة بقول هذا المحامي, فالإنسان يعني أولى أن يتحرى الحلال, ومن يتق الله يجعل له مخرج. مع اتصال. السلام عليكم.
ألو,
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مع حضرتك دكتور خالد رياض فندم.
تفضل يا فندم.
بص يا عم الشيخ, هقول لحضرتك حاجة.
تفضل.
أنا هسأل حضرتك, أنا طبعا كنت متزوج وطبعا غبت عن شغلي فترة بتحوالي شهرين.
تغيبت عن العمل شهرين؟
لا, تغيبت عن وظيفتي.
عن ايه؟
عن أسرتي.
عن الوظيفة.
عن أسرتي, عن الأسرة.
عن الأسرة شهرين.
كنت في الشغل حضرتك. وفتحت لقيت الزرقة رفع دي الكل. وطبعا انا كنت طبعا قايمة المنقولات عندهم في البيت, وطبعا انا عامل لها شقة في بيت ابوها مكلفها حوالي 46,000 جنيه.
كم؟
كخلع مفروض تركع لي الحاجات ديت.
نعم.
الا ان القانون حضرتك رفع عليا قضيه بالمنقولات كمان. فعايز اعرف الوجهه الشرعيه.
حاضر.
الوجهه الدينيه
في هذا الفعل. ماشي. حاضر. حاضر.
ماشي يا فندم.
في حاجه حضرتك تاني؟
لا, كلام حضرتك.
ربنا يبارك فيك ويكرمك يا رب, ربنا يعزك. طيب الاخ بيقول انه تغيب عن بيته شهرين في العمل من أجل أن يوفر للزوجة ولأولادها إذا كان هناك أولاد لقمة العيش والحياة الكريمة. فبدلا من أن تشكر الزوجة زوجها على هذا الجهد وعلى هذا التعب وعلى هذا الإنفاق فرفعت قضية خل على الزوج. سبحان الله العظيم، أنا لا أرى الوفاء عند هذه المرأة كما قال بعض أهل العلم، هذا قول بعض أهل العلم، إن الوفاء عند أكثر النساء قليل، تلاقي الوفاء قليل جدا. فهذه المرأة عندما ذهب الزوج ليعمل يعني طلبت الخلع وهو يعمل من أجله، فهذا أمر عجيب جدا. وأنا أقول إذا طلبت المرأة الخلع فلتتنازل عن بعض الأشياء حتى يتم الخلع من الزوج، من حتى يوافق يعني حتى يتم هذا الخلع، مش أنها تأخذ يعني القائمة ثم بعد ذلك تطلب الايه الخلع. المرأة التي ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إني لا أعيب على فلان في دينه ولا في خلقه ولكن أكره الكفر في الإسلام، هي قالت كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردي عليه حديقته، يعني المهر والحاجات اللي هو جابها لك ترديها عليها؟ قالت نعم يا رسول الله. فهذا أمر فيه خيرة، فهي الخلع ده لابد أن يكون له بدل، له بدل. فالمرأة التي تريد أن تختلع فلا بد أن تترك، لأنها هي التي طلبت الايه طلبت الخلع دون أن يأمرها الزوج ولا يضيق عليها في شيء. فأنا أرى أن هذا الفعل لا يجوز شرعا ولا يجوز لهذه المرأة أن تفعل ذلك، ولا بد أن تتقي الله تبارك وتعالى وتراجع نفسها فإن هناك أحاديث كثيرة جدا يعني تزم المختلعات يعني التي يختلعن بغير سبب. وأنا أرى أن هذه المرأة يعني تطلب الخلع من غير إيه؟ من غير أي سبب. هذا والله أعلى وأعلم. أحبتي في الله، هناك سؤال في غاية الأهمية. سائل يقول بعض الإعلاميين الآن يعني يحاولون أن يظهروا صورة الإسلام والمسلمين والشريعة الإسلامية في صورة سيئة، فهل إذا فضحت هؤلاء في الإعلام المكتوب أو المنطوق أو المرئي أكون آثما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الإعلام أكثر الإعلام، عشان حتى لا نظلم الجميع، أكثر الإعلام المصري لم يعد درس وصار على نفس الوتيرة التي كان عليها فيما سبق أيام النظام الفاسد الذي كان يطبل ويصفق للحكام الفاسدين. سبحان الله، وكأن العدوى تتطاير، كأن العدوى تتطاير في جميع البلاد. فنرى ذلك ليس في مصر فقط، ولكن نرى ذلك في ليبيا أيضا. نرى عندما كان القذافي يضرب في شعبه، نرى الإعلام هناك يظهر أن المستشفيات خالية، بعدما أخذوا المرضى من على الأسرة، عن الأسرة وقتلوهم. سبحان الله العظيم، لأنهم علموا أن هناك تفتيش. فهذا أمر يعني يندى له الجبين. وكذلك يحدث في اليمن ويحدث في كثير من البلاد، فالإعلام ما زال يطبل ويصفق لهذا النظام الفاسد. فأنا أقول الذي يكشف عور هؤلاء ويكشف سوءة هؤلاء ليس عليه إثم، بل هو من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن هؤلاء يعني يغيرون الحقائق، هؤلاء يزيفون، هؤلاء يقعون في الكذب، هؤلاء يقولون على الله ما ليس لهم به علم. حتى أن بعضهم يعني يقول، كما سمعت من بعض يعني المشايخ وأثق في علمه وفي قوله وفي أمانته، أنه قال يعني من الذي أدخل الله في السياسة؟ سبحان الله العظيم، وهذه قولة خطيرة جدا، قولة خطيرة قد تخرج الإنسان من الإسلام وهو لا يشعر. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
اتفضل حضرتك يا فندم.
بعد إذن حضرتك سؤال في الميراث.
نعم.
والدي رحمة الله عليه توفى منذ عام، ولي من الإخوة ولدان وبنت، عدد الذين لهم الحق في الميراث ثلاثة.
المتوفى ترك ولدان
وبنت وأنثى. وقال قبل الوفاة في محل الميراث هي شقة.
وقال ايه؟
محل الميراث شقة، فهل قال هكتب نص البنت النص الشقة للبنت.
وقال الميراث شقة.
الميراث هي شقة واحدة.
وهكتب
نصها للبنت وربع للولد الأولاني وربع للولد الثاني. هل هذا جائز شرعا؟ وجزاكم الله خير.
حاضر يا أخي. حاضر.
جزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيك ويشكرك.
ربنا يحفظك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الميراث هو الذي تولى يعني توزيعه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وهذا حكم الله في أمر الميراث، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى على حكم الله. ولا يجوز للأب أن يوصي، أولا لا يجوز الوصية لوارث والبنت وارثة، خلي بالك. يبقى أول حاجة في المسألة أنه لا يجوز وصية لوارث والبنت إيه؟ وارثة، فلا يجوز أن يوصي لها. الأمر الثاني، الوصية تكون لغير الوارث في حدود الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما زاد على الثلث يرجع أمره إلى الورث، فإذا أجاز الورث ذلك نفذ، وإن لم يجز الورث ذلك لا ينفذ. ده بالنسبة للذي لا يرث، فما بالنا بالبنت التي ترث. الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين، وهذه القسمة جائرة والإثم على الأبي، ويجوز أن ينبه الأبناء أباهم على هذا الأمر ويعظوه، لأن هذا فيه تعد على ما يعني حكم به ربنا تبارك وتعالى. مع الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قطع الاتصال قبل ما يعود الأخ. نكمل حكاية الإعلام بقى. الأخ بيقول لو أنا فضحت عور هؤلاء الذين يسيئون إلى الإسلام وإلى الشريعة الإسلامية هل أكون آثما؟ أقول يعني حبيبي في الله، أنت على ثغر من ثغور الإسلام، وإن بعض الإعلاميين لهم لسان السحر ولهم قول السحر ويسمع لهم من كثير من الناس، فأنت إذا استطعت أن تكون حائض صد لهؤلاء وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتدافع عن هذه الشريعة الإسلامية فأنت مجاهد ولست آثما، ولا بد أن يكون ذلك ويدخل ذلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت لو كتبت ولو قلت لو بينت للناس يعني زيف هؤلاء فهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولك الأجر عند الله تبارك وتعالى. طيب قبل ما الأخ اللي كان بيتصل يعود السؤال، نقول هناك امرأة تشتكي من أن زوجها كثيرا ما يحلف عليها بالطلاق ويقول علي الطلاق ما انت فعل كذا، علي الطلاق ما انت ذاهبة إلى أبيك، علي الطلاق ما انت خرج الآن، فهل هذا الزوج يعتد بطلاقه أم أن هذا يعتبر لغوا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بالله التوفيق إن أمر الطلاق أمر عظيم جدا، وما جعل الله تبارك وتعالى الطلاق إلا في حالة إذا استحالت العشرة بين الزوج والزوجة. أنا أقول بحدد إذا استحالت العشرة بين الزوج والزوج، استحالت مش كل واحدة أو كل واحد كل ما تحصل أي مشكلة المخرج اللي هو يقول علي كذا، علي الطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق، سبحان الله العظيم. فالمرأة بتقول لجوزها كثيرا ما يقول وعليها الطلاق من خرجة وعليها الطلاق من تراحة، فهل يعتد ذلك بطلاقي؟ أنا أقول إذا كان هذا الزوج يقصد أن هذا من باب التهديد وأنه لا يعني من باب الأيمان التي تكثر على ألسنة الناس، فلا يعتد ذلك طلاق إلا إذا علقه بشرط. بمعنى إذا قال والله عليه الطلاق لو خرجتي لو خرجتي تبقي كذا، يبقى هو عمل يعلق لا لو خرجتي من البيت يبقى أنت طالق، يبقى هو طلاق معلق على شرط. فلو خرجت من البيت يبقى الطلاق وقع، لأن الشرط الذي علق عليه إيه؟ وقع وهو الخروج. وأنا كثيرا ما أقول إن الذي يسأل على مسائل الطلاق هو الزوج، اللي بيسأل الزوج، ولكن بعض الأزواج بإيه؟ في عندهم عملية لا مبالاة، لا مبالاة. حتى أن بعض الناس من عجيب ما تسمع أن بعض التجار يقولك التاجر ملهوش أيمان وملهوش طلاقات، ليه يعني؟ هو لا يسعى عليه تكليف ولا إيه؟ سبحان الله، هو يبيح لنفسه أنه يعني إيه يكذب على الناس ويطلق الأيمانات هكذا دون أن يحاسب من الله عز وجل، والله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي إنسان يخرج كلمة من لسانه هو محاسب عليها أمام إيه؟ أمام الله تبارك وتعالى. طيب سؤال آخر، سائلة تقول هل يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته من باب أن يتعارف كل منهما على الآخر؟ سبحان الله، هل يجوز للخاطب، السؤال يعني سائلة بتقول هل يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته حتى يتعارف كل منهما على الآخر؟ يعني هما عايزين يقعدوا لوحدهم كده ليه بقى؟ لأنهم قعدوا قدام محرم، قدام الأب، أو قدام مثلا أخوها، أو قدام عمها، مش هيقدروا إيه يتفاهموا مع بعض. فهل يجوز أن يخلو الخاطب بمخطوبته؟ هذا مما عمت به البلوى، حتى أنك ترى الشاب يسير مع الفتاة. أما يجي شاب يخطب فتاة، الأب بيسمح للخاطب أنه يخرج مع المخطوبة ويأتي بها في نص الليل الساعة 2:30 بالليل، وجيت لو أنت ويعمل اللي هو عايز يعمله في المواصلات وفي الأماكن العامة، ونرى أشياء كثيرة جدا. ولو قلت له يا أخي اتق الله عز وجل، ها لا تفعل ذلك، حتى لو كانت الزوجة يعني زوجتك، لا تفعل ذلك في الشوارع ولا في الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطي الطريق حقه، ومن حقوق الطريق غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب كف الأذى، انت كيف تأذيني يا أخي؟ تعمل حاجات أنا بشوفها بتأذى منه، ابني بيشوفها بيتأذى منه، ممكن ده يقلد وده يقلد. فأنا بقول لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته، فالخطبة هي وعد بالزواج. يعني إنسان بيروح يتقدم لفتاة ويطلب يدها من على الخطبة، فهذا وعد بالزواج فقط. من الممكن ألا يتزوج هذه الفتاة، وإنسان إحنا عارفين إنسان يعني خطب بالإيه بالثلاثة وبالأربعة وبالخمسة ولم يتم هذا الإيه ولم يتم هذا الأمر، فلا يجوز لخاطب أن يخلو بمخطوبته من باب أن يتعارف كل منهما على الآخر، فهذا مدخل من مداخل الشيطان، هذا مدخل من إيه؟ من مداخل الشيطان. طيب معانا سؤال آخر، سائلة تقول لقد قدم شاب إلى خطبتي، وقدم بعض الهدايا العينية والأخرى بعض الهدايا التي تؤكل وتشرب يعني، وبعد سنة فسخت هذه الخطبة من قبل هذا الخاطب، فهل علي أن أرد هذه الأشياء إلى هذا الخاطب أم ماذا أفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء اختلفوا في مسألة الهدايا التي يأتي بها الخاطب إلى مخطوبته، فبعض العلماء قالوا إذا كانت الهدايا عينية لابد للخاطب للمخطوبة أن تردها إلى الخاطب. إذا كانت هدايا عينية جاب لها مثلا أسورة، غويشة، حلق، خاتم، شيء عينية، فتردها المخطوبة إلى إيه؟ إلى خاطبها. والأشياء التي يعني قد يعني أكلت أو شربت أو ما شابه ذلك، يعني يصعب على المخطوبة أن تحددها وأن تردها إلى الإيه؟ إلى الخاطب. ده رأي. الرأي الآخر والله هذا رأي وجيه ورأي الملكية، قالوا إيه بقى؟ قالوا إذا كان العدول عن الخطبة من قبل الزوجة هي اللي رفضت، قالت لا أنا مش عايزة هذا الرجل، فترد عليه الهدايا. ليه بقى؟ لأنها إذا لم ترد عليه الهدايا جمعت عليه أمرين. إيه هو الأمر الأول؟ أنها فسخت هذه الخطوبة، فهذا يؤثر على نفسه. الأمر الثاني أنها قد أخذت هذه الأشياء التي قدمها إليه، جمع عليه ضررين، ضرر فسخ الإيه؟ الخطبة على نفسه والأشياء التي إيه؟ تكلف. أما إذا كان العدول يعني الرفض يعني الفسخ من الخاطب، فيحق للمخطوبة أن تأخذ هذه الهدايا حتى لا نجمع ضررين على المخطوبة، وهو العدول عن الخطبة وتكلفة هذه المخطوبة بهذه الهدايا. هذا والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع نقول في سؤال تاني بتقول: تشتكي امرأة من سوء خلق طفلها وأنه كثيرا ما يعني يطيل الكلام ويكون هناك حدة في الكلام مع أبيه ومع أمه، ولقد يعني كانت تربيته تربية صحيحة وإسلامية إلى أن بلغ سن 13 من عمره وصحابة بعض الأقران، فكان هذا الفعل منه، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: أي أدبوهم وعلموهم، يعني تقي نفسك وتقي أهلك. أهلك تقيهم النار إزاي؟ تقي زوجتك وأولادك النار إزاي؟ تؤدبهم وتعلمهم. أحيانا الإنسان بيظن أن الأدب دوت أنه هو يعلمه معانا، يعلمه طب حاضر، يعلمه بعض الأخلاق بعض الآداب الإسلامية ويتركه على ذلك، يقول لك أنا كده أديت ما علي، وهذا فهم خاطئ. ده هناك تربية عقدية، وهناك تربية عبادية، وهناك تربية أخلاقية. شوف خلي بالك من الأمور دي. وهناك تربية فكرية، وهناك تربية بدنية. سبحان الله، أنواع من التربية يغفل عنها كثير من الناس. تربية عقدية، انظر كده النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركب ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول صلى الله عليه وسلم وكان رديفا له، قال: يا غلام احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بما كتب الله لك، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بما كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الإيه؟ صحف. دي التربية اسمها تربية إيه؟ ها؟ تربية عقدية، ترسخ فيه الإيمان في قلبه، التوحيد الخالص لله عز وجل، أن يعبد ربه ولا يشرك به شيئا. دي أول نوع. النوع الثاني التربية العبادية، التعبد، كيف يتعلم أن يقيم العبادة لله عز وجل من صلاة ومن صيام، وكذلك عند كبره تعلمه كيف يزكي وكيف يعني يؤدي المناسك إذا وجب عليه الحج أو أوجب الله عليه الحج عند الاستطاعة. ففي تربية بالعبادة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. أو في تربية عبادية، هو تعبد العبادات، واضربوهم عليها لعشر. يبقى ده من باب التعبد. كذلك باب الأخلاق، شوف في نفس الحديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. شوف الأدب، وفرقوا بينهم في الإيه؟ في المضاجع. فيتعلم الولد حتى كيف ينام، كيف ينام. شوف ده من باب أولى إنه يتعلم بقية الأدب. أداب كيفية الأدب مع والده، كيفية الأدب في التحدث مع والدته، وينص على النصوص الموجودة في كتاب الله عز وجل. معنا آخر اتصال ونختم به كما بلغت يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أختي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، احنا عندنا هنا في القرية بعض عادات وتقاليد زي النقطة اللي بتبقى في الأفراح، فهل النقطة دي بتبقى دين عليا على العلم على المدى الطويل ان انا ممكن اتوفى او كده وما يبقاش حد عارف عني كل حاجة؟
يعني انت حضرتك قصدك على الهدايا اللي بيجي لكم، انت بتجاملي ده وهو بيجاملك وكده يعني؟
لا، النقطة في الافراح اللي هي
النقطة. ماشي. في حد كان
فهل هي دي دين عليا يعني ابقى اعرف الكل، او انا ممكن اتوفى وما يبقاش حد عارف
اللي في عرف البلد عليها؟ عرف البلد عندك انك اذا يعني اتتك هذه النقطة فانت ترديها.
انا يعني حد نقطني مثلا، فافرض ان انا عليا اما يجي يجوز بنته او ابنه لازم ارد النقطه دي دين عليا يعني.
نعم.
فهل انا بتاكد من النقطه دي يعني ممكن لازم اوديها ان هي دين، ولا ممكن ما اوديهاش عادي على العلم ان انا ممكن يجي لي ظروف صعبه في اي وقت؟
نعم. حاضر.
شكرا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرف الناس الان على ما يسمى بالنقطه، ان يقدم بعض الناس في الافراح للاخرين مبلغا من المال، واعتاد الناس أنه يرد هذا المال أو ينتظر رد هذا المال، فهذا في عرف الناس يعتبر دينا، في عرف الناس يعتبر إيه؟ دينا. فإذا كان الإنسان ليس عنده استطاعة أن يرد هذا المال فلا يأخذه. إحنا عندنا هو أنت لو أو الأخت الكريمة هي الله يبارك فيها أو أي إنسان لو جات له هذه ما يسمى بالنقطة وعارف اللي هو مش هيقدر يرد لا يقبل، يقول يا أخي كفاية أنك جيت لي في هذه المناسبة الكريمة وأنا أشكر لك، كفاية يعني أنك أتيت وقدمت التهاني، ويعني يقدم له كلمات رقيقة حتى لا يدخله في إحراج. ففي هذه الساعة يخرج نفسه من الإيه؟ من الحرج. أما إذا وهو ما اعتاد عليه الناس الآن ما يقدم ينتظر الرد فيعتبر دينا، يعتبر دين ولا بد ان يكتب حتى يرد الى يعني الناس، ويعني فاذا اراد ان يخرج نفسه من هذا فلا ياخذ شيئا من ذلك. وانا بقول ان الانسان اللي عايز فعلا يمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعلم الانسان، وانا والله جايب الحاجات دي لابني ولا لا انتظره ايه ولا انتظر ردا، ساعتها يكون الانسان في ايه في حل من أن يرد. ولكن ما يعتد وما يعرف عليه أنه ينتظر الأداء فهذا يعتبر من قبيل الدين، والأولى إذا ظن الإنسان أنه لا يرد هذه النقطة فلا يأخذها حتى لا يقع في الديون. هذا والله أعلى وأعلم. وفي ختام هذه الحلقة أتقدم خالص الشكر لهؤلاء العاملين على هذه القناة المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وإن كان من توفيق فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.